بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 18.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في كتابه أصول السنة قال: ثم قال في باب الإيمان بالحجب: ومن قول أهل السنة إن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الشيخ رحمه الله في نقله عن ابن أبي زمنين، وفي هذه الجملة يقول للحجب التي احتجب الله جل وعلا بها عن خلقه. وفي الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ يعني في ليلة المعراج، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، أنا أراه. في رواية: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله جل وعلا لا يراه أحد في هذه الدنيا، لأنه أعظم من أن يراه الناس، وأيضا الناس لا يستطيعون رؤيته، لو تجلى لهم لاحترقوا من نوره سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال موسى عليه السلام، لما كلمه ربه وسمع كلام ربه اشتاق إلى رؤيته، اشتاق إلى رؤيته، فقال: ربي أرني أنظر إليك، أي كما خصصتني بكلامك بدون واسطة، امن علي برؤيتك. قال الله سبحانه وتعالى: لن تراني. ولن هذه للنفي، لن هذه للنفي الذي لا ليس للأبد، وإنما هو للنفي غير المؤبد، للنفي المؤجل. أما لم فإنها للنفي المؤبد، ما قال لم تراني أو لا تراني، بل قال لن، لن تراني. فلن هذه للنفي غير المؤبد، يعني لن تراني في هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا: ولكن انظر إلى الجبل، الجبل الجماد القاسي، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انهار الجبل وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، وخر موسى صعقا مغشيا عليه. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك، أي من هذا السؤال، وأنا أول المؤمنين. فالمؤمنون يؤمنون بربهم وإن لم يروه، بناء على ما يرونه من آياته سبحانه، من آياته الكونية، من خلق السماوات والأرض وما فيهما، وما يرونه من حكمته في تنظيم هذه المخلوقات بدقة تحار فيها العقول، فآياته تدل عليه سبحانه. وكذلك آياته المنزلة على الرسل، وهي الكتب المنزلة، فهم آمنوا بربهم بناء على ما رأوه من آياته الكونية وآياته المنزلة ووحيه سبحانه وتعالى، فآمنوا به إيمانا صادقا لا يخالجه شك أنه رب العالمين، وأنه مالك الملك، وأنه خالق كل شيء، وأنه المستحق للعبادة، وأنه المستحق للعبادة جل وعلا، لأن الذي لا يخلق لا يستحق العبادة، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولذلك إذا كان يوم القيامة تجلى الرب سبحانه وتعالى لأهل الجنة فيرونه عيانا إكراما لهم وجزاء لهم على إيمانهم به في الدنيا وهم لم يروه. الله يكرمهم يوم القيامة بأن يتجلى لهم ويرونه عيانا بأبصارهم ويتنعمون برؤيته سبحانه وتعالى، ويحجب الكفار الذين كفروا به في هذه الدنيا يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة. قال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عقوبة لهم. فالحجب التي جعلها الله بينه وبين خلقه تحول دون رؤيتهم له، ولكنها لا تحول دون رؤيته لهم سبحانه وتعالى، فهو يراهم أينما كانوا ويسمعهم ويبصرهم أينما كانوا، لا يخفون عليه سبحانه وتعالى. فالحجب هذه تمنع الناس من رؤية الله في الدنيا. نعم.
ثم قال في باب الإيمان بالحجب: ومن قول أهل السنة إن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما
بائن من خلقه، هذا رد على الحلولية. بائن من خلقه يعني أن الله جل وعلا ليس داخل المخلوقات، ليس داخل المخلوقات، فليس حالا في سماواته ولا في أرضه، المخلوقات لا تقله ولا تضله سبحانه وتعالى، فهو غني عنها وهي بحاجة إليه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهي بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إليها، وهو فوقها وبائن منها، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هذا معنى بائن منها، يعني ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا رد على الحلولية الذين يقولون إن الله حال في خلقه. تعالى الله عما يقولون. نعم.
فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا على الله سبحانه وتعالى، فهم يصفونه بما نزه نفسه عنه وينفون عنه ما وصف به نفسه جل وعلا، على العكس يصفونه بما نزه نفسه عنه من الحلول غير ذلك، وينكرون ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال. نعم.
وذكر آثارا في الحجب، ثم قال في باب الإيمان بالنزول: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا.
الإيمان بالنزول، بنزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فلذلك يستحب الاستيقاظ في آخر الليل والدعاء والصلاة والاستغفار، لأن هذا وقت الإجابة، وقت النزول الإلهي. فهو ينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا كما صح في الحديث، ولكن لا نعلم كيفية نزوله، ينزل كما يليق بجلاله سبحانه، ليس كنزول المخلوق، ليس كنزول المخلوق، بل هو نزول يليق بجلال الله جل وعلا. لا نعلم كيفيته، لكنه ثابت في حقه سبحانه. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا مستقلا في شرح حديث النزول، ورد على أهل الباطل الذين ينفون نزوله وينكرون الحديث ويدلون بشبهات باطلة، يقولون هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، يقولون إن ثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم، هذه كلها شبهات باطلة. الله ينزل كيف يشاء سبحانه، وهو الذي خلق الأقاليم، وهو الذي خلق الليل والنهار، فهو ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، ولا ندلي بهذه الشبهات، نثبت النزول ونؤمن به ونكل كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال في باب الإيمان بالنزول: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا.
نعم، من غير أن يحدوا فيه حدا، يعني كيفية، لا يبحثون في كيفية نزوله، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنزوله ليس كنزول المخلوق عن المخلوق، بل هو نزول إلهي يليق بجلاله، ينزل ويستوي على العرش كما أثبت الله ذلك، فنثبته من غير أن نتدخل في السؤال عن كيفيته وإيراد الشبهات التي يريدها أهل الباطل. نعم.
وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: فأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال: ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى ابن المبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن وضاح:
نعم، هؤلاء الأئمة وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة مجمعون على هذا، على القاعدة، ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فنحن نثبته من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، هذه القاعدة، النزول وغيره. نعم.
قال ابن وضاح: وسألت يوسف ابن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا.
أؤمن به يعني أثبته وأصدق به من غير شك، ولا أحد فيه حدا، لا أبحث في كيفيته وأحدده، لا أحدده وأبحث في كيفيته، لأن هذا ليس من شأن العبد، وإنما من شأنه التسليم والإيمان، ولا يتدخل فيما لا يدركه، لا يتدخل فيما لا يدركه وما لا يصل إليه علمه. نعم.
وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا.
كذلك الإمام يحيى بن معين الإمام المحدث الجليل يقول: أؤمن به بالنزول ولا أحد فيه حدا، أي لا أبحث عن حده وكيفيته، لأن الله لم يبين لنا هذا، فنحن نقف عندما وقفنا الله جل وعلا. وهذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الصادق الذي يتمشى مع الأدلة فيثبتها ويؤمن بها كما جاءت، ولا يتعرض لكيفيتها ويحدد فيها حدودا من عنده، لا أحد يدرك هذا أبدا، مهما كلفت نفسك فلن تدرك هذا. نعم.
قال محمد: وهذا أيضا يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض.
محمد هو نفس المنقول عنه بن أبي زمنين. نعم.
وهو أيضا
قال
محمد: وهذا أيضا يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض.
نعم، كل هذه النقولات تدل على أنهم يؤمنون أن الله جل وعلا فوق العرش، فوق المخلوقات، كما أخبر عن نفسه أنهم يؤمنون بهذا ويثبتونه. نعم. قال محمد:
وهذا أيضا يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض.
في السماء دون الأرض، الله جل وعلا فوق المخلوقات، فوق السماوات في العلو، يستوي على العرش كيف يشاء سبحانه وتعالى، ليس في الأرض كما يقوله الحلولية. نعم. إنما في الأرض علمه جل وعلا، في الأرض علمه وإحاطته بالمخلوقات. نعم.
وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا المذهب، مذهب السلف، بين في كتاب الله، الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية. والعقيدة إذا كانت مبنية على الكتاب والسنة فهي عقيدة صحيحة، أما إذا كانت مبنية على التخرص والأوهام والعقول فهي عقيدة فاسدة. نعم.
قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه.
يدبر الأمر من السماء، هذا دليل على أنه جل وعلا في السماء، إلى الأرض دل على أنه ليس في الأرض سبحانه وتعالى. ثم يعرج إليه، يعني يصعد الأمر إليه، فهذا دليل على علوه سبحانه، لأن العروج لا يكون إلا إلى أعلى. نعم.
وقال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا.
أأمنتم من في السماء، كررها مرتين في آيتين متجاورتين، ومعنى في السماء إن أريد بالسماء العلو ففي ظرفية في السماء يعني في العلو، وإن أريد بالسماء السماوات المبنية فإن في بمعنى على، بمعنى على، فقوله سيروا في الأرض يعني على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، ففي تأتي بمعنى على. فإذا أريد بالسماء السماوات الطباق المبنية فمعنى كونه في السماء أي فوق السماوات، وإن أريد بالسماء العلو فهي على بابها. نعم.
وقال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
إليه يصعد، إليه أي إلى الله جل وعلا، يصعد الكلم الطيب، يصعد يرتفع، دل على علوه سبحانه وتعالى، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى. والكلم الطيب كل كلام فيه خير، كل كلام فيه خير فإنه طيب، من ذكر الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء، كل كلام مشروع وفيه خير فإنه يصعد إلى الله، فهذا فيه الحث على تطيب الكلام، على تطيب الكلام، تجنب الكلام السيء. والعمل الصالح يرفعه، هذا دليل على أنه لا يكفي القول بل لا بد من العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فلا بد من العمل مع القول الطيب. نعم.
وقال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده.
وهو القاهر فوق عباده. القاهر والقهار هو الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، الذي لا يعجزه شيء ولا يخرج شيء عن قدرته جل وعلا فوق عباده. هذا فيه إثبات الفوقية لله، إثبات العلو لله. وكلمة فوق تأتي كذا وتأتي بمن، كما في قوله يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، يعني لا عن يمينهم وعن شمالهم أو أسفل منهم، بل من فوقهم. هذا فيه إثبات فوقية الله سبحانه وتعالى، فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر، ثلاث معاني للفوقية والعلو. أما أهل الضلال فيقولون فوق عباده يعني في القدر، فوقهم في القدر والقهر لا بالذات، وهذا باطل، بل هو فوقهم في ذاته، فوقهم بذاته، وفوقهم بقدره، وفوقهم بقهره سبحانه وتعالى. جميع أنواع الفوقية ثابتة له جل وعلا. نعم.
وقال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي.
قال الله جل وعلا: يا عيسى، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حينما مكر به اليهود وأرادوا قتله ودخلوا عليه يريدون قتله على عادتهم في قتل الأنبياء، قبحهم الله، لما دخلوا عليه رفعه الله من بينهم وألقى شبهه على رجل، أمسكوا الرجل وقتلوه وصلبوه يظنون أنه عيسى، وأما عيسى فإن الله رفعه من بينهم ولم يشعروا بذلك، لم يشعروا بذلك. ولهذا يقول جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه لهم. هذا الرجل ألقى الله شبه المسيح عليه وقبل ذلك هو وفداه بنفسه، فدى المسيح بنفسه وقبل أنه يقتل ويصلب، فالله جل وعلا يكرمه ولا يضيع هذه الفعلة مع المسيح. وقيل إن الذي يلقي الشبه عليه أنه الخائن الذي دلهم على عيسى، أنه الذي خان عيسى ودلهم عليه، أن الله ألقى شبهه عليه فقتله. ولكن القول الأول أشهر، أن هذا من باب الإكرام والاختيار، فإن هذا الرجل قدم نفسه لله عز وجل وقتل وصلب من أجل المسيح أن يسلم منهم، فالله أعلم. رفعه الله إليه، رفعه الله حيا بروحه وجسمه، لا كما يقول أهل الجهل أنه رفع بروحه فقط، وإنما رفع بروحه وجسمه حيا لم يمسوه بسوء. وأما قوله إني متوفيك، الوفاة تطلق ويراد بها الموت، وتطلق ويراد بها النوم، والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فهي وفاة نوم والله أعلم، أو من متوفيك يعني قابضك، يطلق التوفي على القبض أيضا، توفى حقه من فلان يعني قبضه، فليست الوفاة هنا وفاة الموت، لأن المسيح لا يزال حيا وهو في السماء وينزل في آخر الزمان يقتل الدجال ثم يموت بعد ذلك، لأن كل نفس ذائقة الموت، يموت بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا: رافعك إلي، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو جل وعلا. نعم.
قال: فأعتقها فإنها مؤمنة.
نعم، هذا معاوية بن الحكم الأسلمي كانت عنده جارية مملوكة فغضب عليها ولطمها ثم ندم على فعله وأراد أن يعتقها كفارة لما صنع، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، تؤمن بالله وتؤمن بعلو الله سبحانه وتعالى فهي مؤمنة. هذا دليل على أن من أثبت علو الله فهو مؤمن، ومن نفى علو الله فهو كافر. من نفى علو الله على خلقه فهو كافر. والمعطلة يقولون أين الله، ما عندهم أشد من كلمة أين الله، وما عليهم أشد من هذا الحديث الذي فيه أن الرسول قال أين الله، يقولون ما يجوز يسأل أين الله، فهم يغلطون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عليهم أشد من هذا الحديث هذا أين الله، لا يرون جواز أن يقال أين الله. الرسول قال صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله عز وجل، يقولون أين الله معناها من الله، من أين الله، ما من الله، يعني كأنه يسألها عن حقيقة الله جل وعلا، كقول فرعون من ربكما يا موسى، أين الله، من الله، هكذا يقولون. وهذا كذب على اللغة، لأن ما في اللغة أن أين بمعنى من أبدا، ما في اللغة العربية أن أين تأتي بمعنى من أبدا، لكنه الضلال والعياذ بالله، يدخل الإنسان في المضايق. ولو أنهم آمنوا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلموا الأمر لما حصل منهم هذا التعسف وهذا الكذب على الله وعلى رسوله وعلى اللغة العربية. ليس في اللغة أن أين بمعنى من أبدا. ثم أيهما أسهل، أن يقول من أو يقول أين؟ لو كان المقصود من لقال الرسول من الله، لأنها أقل حروف، لماذا يذهب يقول أين الله ثلاثة حروف وهذه حرفان، تكلف هذا. فهذا كذب على الرسول وكذب على اللغة، وقبل ذلك كذب على الله جل وعلا، فأين الله على بابها، والله يسأل عنه بأن يقال أين الله، في أي جهة هو سبحانه، قالت في السماء يعني في العلو. هذا فيه دليل على إثبات العلو لله عز وجل فوق مخلوقاته، وأن من آمن بعلو الله فهو مؤمن، ومن نفى علو الله فهو كافر. نعم.
قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا.
الأحاديث في إثبات علو الله كثيرة جدا، الأدلة على العلو كثيرة، يقولون تزيد على ألف دليل، ألف دليل على العلو. وقد ألف الإمام الحافظ الذهبي كتابا مستقلا في أدلة العلو اسمه العلو للعلي الغفار، طبع مختصر هذا الكتاب العلو للعلي الغفار. نعم.
فسبحان
وساق الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية أدلة كثيرة على هذا. نعم.
فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض،
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فكونه في العلو، كونه جل وعلا في العلو لا يكون بعيدا عن خلقه، بل هو قريب منه، قريب من خلقه بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى وسمعه وبصره، فهو في العلو ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان من علمه سبحانه وتعالى. نعم.
فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا
علمه بما قرب وبعد سواء، ما هو مثل غيره إذا بعد الشيء عنه لا يعلمه، بل ليس هناك شيء بعيد عنه سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا ليس كغيره. نعم.
فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم.
نعم.
وقال قبل ذلك في باب الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه: واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما.
أي نعم، يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، بمعنى أنك لا تتكلف في حق الله أن تثبت شيئا لم يثبته لنفسه، بل تقف مع النصوص، تقف مع النصوص الواردة في حق الله سبحانه وتعالى، ولا تزد عليها شيئا من هذا. هو العلم، ليس العلم أنك تضيف أشياء، هذا جهل. العلم أنك تقف عند الحدود، عند النصوص، هذا هو العلم، هو العلم بالله سبحانه وتعالى. أما الذي يأتي بأشياء في حق الله لم ترد، هذا من الجهل، من جهله بالله سبحانه وتعالى. نعم.
يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، والعجز عمن لم يدعو إليه إيمانا.
أي نعم، الجهل والعجز، الجهل والعجز عما لم يثبته لنفسه إيمان. إن وقوفك عند النصوص هذا هو الإيمان وهذا هو العلم. أما التكلف ومحاولة الخروج عن النصوص والزيادة عليها فهذا من الجهل بالله سبحانه وتعالى، وإن كان أصحابه يزعمون أنه هو العلم. نعم.
وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه.
ينتهون في أسمائه وصفاته إلى حيث انتهى جل وعلا وحيث انتهى رسوله، فلا يزيدون على ذلك. هذا هو الإيمان وهو العلم وهو العقيدة الصحيحة. نعم. وهو الراحة أيضا، الإنسان ما يكلف نفسه بأشياء ما يستطيعها. نعم.
وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه.
كل شيء هالك إلا وجهه، مخلوقات تفنى، مخلوقات تفنى، ويبقى الله جل وعلا. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا فيه إثبات الوجه لله جل وعلا، صفة من صفاته الذاتية، وفيه وصف الله بالبقاء والدوام، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. نعم.
وقال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم.
نعم، لما كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونفوا رسالته، الرسول صلى الله عليه وسلم استدل على صدق رسالته، أو أمره الله أن يستدل على صدق رسالته بشهادة الله جل وعلا، بشهادة الله. فإنه لو كان كاذبا على الله لما أمهله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فكون الله جل وعلا يقره على دعواه النبوة ويؤيده وينصره ويهلك أعداءه، هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. قل أي شيء أكبر شهادة، أي مشاهدة ورؤية لما أفعل وما أقول، الله يسمعني ويراني وأقول إن الله قال كذا وكذا، وهو جل وعلا يعلم ذلك ويراه ويبصره، ومع هذا يمهل رسوله وينصره ويؤيده، هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فهذا من أعظم الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أهل العلم من أهل الكتاب يعرفون هذا، يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، فمنهم من آمن به ومنهم من جحد بعد علمه، لا عن جهل بل عن عناد، لكنهم يشهدون أنه رسول الله، يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم المعجزات ومن أعظم دلائل النبوة، شهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فالله جل وعلا لا يمهل الذين كذبوا عليه وادعوا النبوة. ادعى النبوة خلق كثير، أين هم؟ أين نبوتهم؟ أين رسالتهم؟ محاهم الله جل وعلا وأبطل دعواهم. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن الله صدقهم وأبقاهم وأيدهم، فهذا دليل على صدقهم وأمانتهم وأنهم رسل الله حقا. نعم.
وقال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه.
يحذركم الله نفسه، هذا فيه إثبات النفس لله عز وجل. قال تعالى عن المسيح عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إثبات النفس لله عز وجل، ولكنها كسائر صفاته تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست كنفس المخلوق. نعم.
وقال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي.
سويته يعني خلقت آدم عليه السلام، يعني آدم عليه السلام سويته يعني خلقته وجعلته بشرا سويا، ونفخت فيه من روحي. فهذا فيه إثبات الخلق لله عز وجل، وأنه خلق آدم، خلقه بيده: بما خلقت بيدي. فآدم من كراماته أن الله خلقه بيديه سبحانه وتعالى، أما غيره من المخلوقات فيخلقه بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما آدم فإن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، ففضله بالعلم وفضله بأنه خلقه بيديه وفضله بأنه أسجد له ملائكته إجلالا له وعبادة لله عز وجل. السجود ليس عبادة لآدم، وإنما هو عبادة لله، لأن الله هو الذي أمر به، الله هو الذي أمر به. فالسجود لآدم عبادة لله وإكرام لآدم عليه السلام. نعم.
قال الله تعالى: فإنك بأعيننا.
فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصبر لحكم ربك. فإنك بأعيننا، يعني بمرأ منا، بمرأ منا. فهذا فيه إثبات العين لله عز وجل، وجمعها لأجل الضمير، لأجل ضمير الجمع. أعيننا، نا هذا ضمير جمع، فجمع المضاف، جمع المضاف ليتناسب مع المضاف إليه. نعم.
وقال الله تعالى: ولتصنع على عيني.
نعم. وقال لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني، أي بمرأة مني، بمرأة مني. هذا فيه إثبات العين لله وإثبات الرؤية لله عز وجل. نعم. وشوف لما جاء بالضمير المفرد جعل العين مفردة، ولما جاء بضمير الجمع جعل الأعين مجموعة للمناسبة. نعم.
وقال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان.
اليهود يصفون الله بالبخل، يصفون الله بالبخل ويصفونه بالفقر، وليس هذا بغريب على اليهود. اليهود عندهم قبائح وشناعات في حق الله وفي حق الرسل وفي حق المؤمنين، ولا يزالون على هذه الأخلاق القبيحة، إلا أهل الإيمان منهم، إلا الذين استثناهم الله، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أما الكثرة منهم فهم على هذه الصفة القبيحة. يد الله مغلولة، يعني أنه بخيل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وش المعنى؟ يعني لا تبخل ولا تبسط كل البسط، لا تسرف في الإنفاق ولا تبخل، بل اعتدل ولا تبسط كل البسط. فمراد اليهود بهذا الكلام وصف الله بالبخل، رد الله عليهم فقال غلت أيديهم. ولذلك ما هنا أبخل من اليهود، ما هنا أبخل في العالم من اليهودي، هم البخلاء والعياذ بالله. غلت أيديهم، وصفهم الله بالبخل، وهذا واقع من صفاتهم البخل. فهم يمتصون أموال العالم، يمتصونها ولا ينفقون منها شيئا أبدا. ما هنا أحرص من اليهود على الكسب وجمع المال، من حلال ومن حرام، من حلال ومن حرام يمتصون الأموال. والآن اقتصاد العالم بأيديهم، وهم في الإنفاق لا ينفقون في الخير أبدا، لا ينفقون إلا في الشر، ويسعون في الأرض فسادا. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، بما قالوا من وصفهم لله جل وعلا بأن يده مغلولة، لعنهم الله بموجب ذلك، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته ووضع عليهم البخل، فلا ينفقون في الخير ولا يقدمون لأنفسهم من أموالهم أبدا، لا ينفقون في الخير، وإنما ينفقون في التدمير والخراب وإفساد الناس. هذا شغل اليهود، لا يزالون كذا، ينفقون أموالهم باختراع الأسلحة المدمرة ليدمروا العالم، ينفقون أموالهم في إفساد أخلاق العالم، في العري، في الإباحية، في الانسلاخ من الأخلاق، التفسخ والانحلال، يقيمون دور البغى ودور الخمور ومؤسسات الشر في العالم. هذا شغل اليهود دائما وابدا. ثم إنه جل وعلا أثبت لنفسه ما نفوه، أثبت لنفسه الكرم والجود، فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هل ينفق على الخلق من خلقهم، من خلق آدم إلى يوم القيامة ينفق على الخلق؟ من هو هذا؟ يقال إنه بخيل، يقال إنه بخيل اللي ينفق على الخلق ويعطيهم ويرزقهم، هذا يقال إنه بخيل، تعالى الله عما يقولون. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض، فهو الذي ينفق على العباد، يده سحاء الليل والنهار، ولا يغيض، لا يغيض ذلك أو ينقص ما عنده سبحانه وتعالى. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات اليدين لله جل وعلا، وإثبات الكرم، إثبات اليدين من صفات ذاته سبحانه وتعالى، وإثبات الكرم والجود له سبحانه وتعالى. نعم.
وقال الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة،
وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يقبضها الله جل وعلا، يقبضها بيده ويطويها بيده السماوات مطويات بيمينه، هذا دليل على عظمته، فيه إثبات اليد لله جل وعلا، وأنه يقبض السماوات والأرض ويطويها بكف الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
وقال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى.
قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما السلام لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا، يعني فرعون، أو أن يطغى، لأنه صاحب جبروت وبطش، صاحب جبروت وبطش، جبار ظالم. فلما أرسلهما إليه قال: ربنا إننا نخاف، هذا عياذ بالله، استعاذوا بالله من شره، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فهذا فيه إثبات المعية، إثبات المعية، وهي معية الخاصة. المعية على قسمين: معية عامة لجميع المخلوقات بمعنى الإحاطة بها والعلم بها وأنها لا تخفى على الله جل وعلا، ومعية خاصة وهي معيته لأوليائه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، يعني في الغار، إنه معنا معية خاصة بالنصر والتأييد، ليس معهم بمعنى أنه معهم في الغار بذاته، ولكنه معهم بنصره وتأييده وإحاطته وإعانته سبحانه وتعالى. فهذه معية خاصة. ثم قال: أسمع وأرى، فيه إثبات السمع لله وإثبات الرؤية لله عز وجل، فهذا فيه إثبات الأسماء والصفات. نعم.
وقال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما.
هذا فيه إثبات الكلام لله، كلم الله موسى، كلمه بمعنى أن موسى سمع كلام الله، ثم أكد ذلك بقوله تكليما، هذا تأكيد، هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وفيه تشريف موسى، وأن الله اختصه بهذه الصفة، وهي أنه كلمه الله من غير واسطة، من غير واسطة، وسمع موسى كلامه. أما غيره من الأنبياء فإن الله يكلمهم بالواسطة، بواسطة جبريل عليه السلام. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كلم موسى من وراء الحجاب، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من وراء الحجاب. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، إلهام، وحي الإلهام، ويقذف في روعه ما يوحيه إليه، أو من وراء حجاب، يكلمه الله من وراء حجاب ويسمع كلامه من وراء الحجاب، لأن الله لا يرى في الدنيا كما مر بكم، لم يره أحد، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيره، إنما هذا في الآخرة. أو يرسل رسولا وهو الملك فيوحي بإذنه، أي بشرعه وما يشاء، إنه علي حكيم. نعم.
وقال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض.
كلم الله موسى تكليما، فيه إثبات الكلام لله عز وجل على حقيقته، لا كما تقول الجهمية إن الله يتكلم بمعنى أنه يخلق الكلام، يخلقه في اللوح أو في جبريل أو في محمد، تعالى الله عما يقولون، وإنما معناه على ظاهره أن الله يكلمه بكلام يسمع منه سبحانه وتعالى. وفيه تشريف موسى عليه السلام على غيره من المرسلين، ولهذا يسمى كليم الله. نعم.
وقال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض.
هذا فيه إثبات النور لله عز وجل، والنور على قسمين: نور هو صفة من صفات الله، نور ذاته ونور وجهه سبحانه، وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا نور من صفاته سبحانه وتعالى، ونور مخلوق وهو نور الشمس والقمر والكون، هذا نور مخلوق. الله نور السماوات أي منور السماوات، مثل نوره، ولذلك ضرب له المثل. ولو كان المراد نور الله الذي هو صفته لا يضرب له مثل، فهذا مثال النور المخلوق، وهو الإيمان، الإيمان الذي يكون في قلب العبد المؤمن، هذا نور. مثل نوره أي مثل الإيمان الذي يكون في قلب العبد المؤمن، يقذف الله فيه النور، نور المخلوق، لأن الإيمان مخلوق. مثل نوره كمشكات، والمشكات هي الكوة في الجدار فيها مصباح سراج، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، شجرة الزيتون، لأنهم يوقدون منها من زيتها ويستصبحون منها، لا شرقية ولا غربية، معتدلة في مكانها، معتدل بين الشرق والغرب، ليست في ظلال دائم وليست في شمس دائم، بل هي معتدلة. هذا أصفى ما يكون للزيت، زيت الشجرة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، نور الوحي ونور الإيمان. الله جل وعلا اسمه النور وصفته النور وكتابه نور ورسوله نور، فكل النور ينسب إليه سبحانه وتعالى وصفا وخلقا، كل النور مصدره من الله سبحانه وتعالى، والإيمان من الله جل وعلا، هو الذي يخلقه في قلب المؤمن. فهذا مثال للإيمان في قلب المؤمن، كالمصباح في المشكات الذي يوقد من أصفى الزيت، هذا وصف، هذا صفة الإيمان في قلب العبد المؤمن. نعم.
وقال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لأن الإله معناه المعبود، والإلهية العبادة، تأله العبادة، تعبد. فلا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه. الحي القيوم صفتان عظيمتان، الحي صفة ذات والقيوم صفة فعل، فالحي ترجع إليه جميع صفات الذات، والقيوم ترجع إليه جميع صفات الأفعال. ومعنى الحي أي الذي لا يعتريه موت، كامل الحياة، الحي كامل الحياة، الله جل وعلا كامل الحياة، لا يعتري حياته نوم ولا نعاس ولا موت، فله الحياة الكاملة سبحانه وتعالى. القيوم وفي قراءة القيام، ومعناه القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه يعني الغني عما سواه، المقيم لغيره، كل شيء محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، هذا معنى القيوم. وقد قيل إن هذا هو الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به سبحانه أجاب. نعم.
وقال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
قال الله جل وعلا في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لا شيء يحول دون علم الله ودون بصر الله جل وعلا أبدا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه الأربعة الأسماء متقابلة، الأول والآخر، الأول يقابله الآخر، والظاهر يقابله الباطن، فهي أسماء متقابلة لله عز وجل. نعم.
ومثل هذا في القرآن كثير،
مثل هذه الآيات التي ذكر ابن أبي زمنين من آيات الصفات كثير كثير في القرآن، نعم.
فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله
الله نور السماوات والأرض. نعم.
وله
عرفتم التفصيل في النور. نعم.
وله وجه ونفس وغير ذلك.
له وجه، ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام كل شيء. وله وجه. نعم.
وله وجه ونفس.
وله نفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم.
وغير ذلك مما وصف به نفسه.
ويحذركم الله نفسه، وقد وصف نفسه بصفات، وسمى نفسه بصفات تدل على عظمته سبحانه، يجب علينا الإيمان بذلك وإثباته لله عز وجل، وعدم التدخل في شيء لم يكله الله إلينا ولم يكلفنا به، فعلينا التسليم والإيمان، ولا ندخل في شيء لا نعرفه ولا ندركه من حق الله جل وعلا، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
ويسمع،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا أحد يحيط بالله جل وعلا، لكن يعلم من صفاته وأسمائه كما ورد. نعم.
ويسمع ويرى
ويسمع وإنني معكما أسمع وأرى. نعم.
ويرى ويتكلم.
ويتكلم، كلم الله موسى تكليما. نعم.
هو الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده.
هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
والظاهر العالي فوق كل شيء.
نعم.
والباطن بطن علمه بخلقه.
أي نعم، باطن بعلمه سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ولا يستر بصره وعلمه شيء من المخلوقات، وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، أينما كنتم في بر أو بحر أو ظلام أو نور أو مع الناس أو خالين، هو معكم سبحانه، لا تخفون عليه، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، كان الله بكل شيء عليم. نعم.
والباطن بطن علمه بخلقه، فقال وهو بكل شيء عليم.
بكل شيء عليم، هذا معنى الباطن، أنه بكل شيء عليم. نعم.
حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
حي قيوم لا تأخذه السنة وهي أول النوم، ولا نوم مستغرق، الله منزه عن النوم كله، لأن النوم نقص، النوم نقص وغفلة. نعم.
وذكر أحاديث الصفات ثم قال
يكفي.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فيها الجبار قدمه بأن المراد بالقدم هو قدماء الكفار ورؤساؤهم،
هو
قدماء الكفار ورؤساؤهم، هل هذا تأويل أم هو تفسير صحيح؟
هذا كذب، هذا كذب على الله عز وجل، بل يثبت الساق لله كما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح، ولا يتعرض لكيفيته، صفة من صفاته الذاتية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ما المراد بالوجه هنا؟ هل هو الصفة أم الذات؟ وإذا قيل إنه الذات هل يعد هذا تأويلا؟
هذا مثل قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مثل سواء، أن الله جل وعلا هو الباقي، وفيه وصفه بالوجه جل وعلا، أن له وجها وله يدا وله قدما وله ساقا، هذه نثبتها، وله أصابع، كل هذه نثبتها لله، وله عينان، كل هذا نثبته لله جل وعلا من غير شك ولا ريب، ولا يكون عندنا في هذا حرج، لأن هذا وارد عن الله ورسوله، نؤمن به. نعم. ولا يدخل في بالك أن هذه مثل صفات المخلوقين أبدا، هذه صفات الخالق جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحي أننا نثبت لله الروح ونثبت له النفخ؟
الروح مخلوقة يا أخي، الروح مخلوقة لله، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف، مثل ناقة الله، الروح مخلوقة أضافها إلى نفسه إضافة تشريف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، هل يؤخذ منه أننا نقول بأن الله سبحانه شيء؟
اي نعم، الله شيء بلا شك، أجل ما هو بشيء، ما هو بشيء معدوم. نعم.
يقول
لكنه شيء لا كالأشياء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة الآية، هل هذا يدل على أن أهل الكتاب يثبتون صفات لله وأنهم خير من بعض أهل الكلام الذين ينفون كثيرا من الصفات فهم خير من هذا الوجه؟
لا شك على الكتاب، أهل الكتاب عندهم التوحيد وعندهم صفات الله عز وجل، ولذلك أهل الكتاب أحسن من الأميين وأحسن من المشركين، وميزهم الله على غيرهم بالعلم، ما في شك أنهم عندهم الأصل أصل. أما من كفر منهم وعاند هذا لا يدل على أن ما عندهم علم، ولا عندهم علم معرفة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي ينكر نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة هل يعتبر مرتدا لأنه أنكر ثبوت أمر متواتر؟
هذا كما قلنا لكم في القاعدة، أن من أنكر صفات الله وهو يعلمها فهو كافر، أما الذي ينكر بناء على تقليد لغيره أو بناء على تأويل ظنه صحيحا فهذا ضال وليس بكافر، يضلل، يدرى عنه الكفر بالتأويل أو بالتقليد، أما اللي يتعمد هذا كافر بلا شك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرى بعض أهل العلم أن تفسير الاستواء بالاستقرار أنه نوع من التشبيه، هل هذا الكلام صحيح؟
نوع من التشبيه عنده هو، أما عند أهل السنة والجماعة فليس نوعا من التشبيه، والحمد لله. استقرار يليق بجلال الله، لكن هو ما بباله إلا استقرار المخلوق، فلذلك أشكل عليه. وكما قلنا لكم الواجب على العبد أنه يسلم، ألا يدخل في هذه المتاهات، وشيء ثبت عن السلف ما يجوز للإنسان أنه ينكره ويجيب رأي من عنده، رأي جديد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الأشاعرة إن الله عز وجل يرى يوم القيامة ولكن لا يرى في مكان، هل هذا الكلام صحيح؟
لا، فكلام باطل، ما أنا شيء يرى في غير جهة، ما أنا شيء، هم يقولون يرى لا في جهة، يثبتون الرؤية وينفون الجهة، هذا تناقض، لأن الذي يرى لا بد أن يكون في جهة، والله جل وعلا في جهة العلو بلا شك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد التقى ببعض الأنبياء، هل هذا يدل على أنهم أحياء؟
بأرواحهم، التقى بأرواحهم وأرواحهم تمثلت بأجسامهم، والله على كل شيء قدير، أرواحهم تمثلت بأجسامهم، الله على كل شيء قدير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قد كلم الله مباشرة من غير واسطة فيكون كليما لله كموسى؟
لا، وكلم الله في ليلة المعراج فقط، وليس كموسى عليه السلام، نبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي بواسطة جبريل، وكلام الله القرآن نزل عليه بواسطة جبريل، هذا خاص بموسى. أما أنه كلم الله، نعم، في ليلة المعراج كلمه في الصلوات الخمس، وراجع ربه فيها أول ما فرضها عليه 50، ثم إن الله عز وجل خففها إلى أن صارت 5 صلوات، هذا تكليم خاص، تكليم خاص لا يقتضي أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كليم الله، إنما هذا لموسى عليه السلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في نوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة، هل في ذلك شبه بصاحب عيسى عليه السلام الذي اختار إلقاء الشبه عليه؟
نعم، هو قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الكفار مثل قصة عيسى مع اليهود. الكفار تآمروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله وجعلوا يترصدون عند الباب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن ينام على فراشه، فهذا فيه فضيلة لعلي رضي الله عنه، ما في شك أنه فدى بنفسه وأنه صبر على خطر القتل، لا شك إن هذا فيه فضل. ثم إن خروج محمد صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون مثل رفع عيسى عليه السلام من بينهم وهم لا يشعرون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في الآونة الأخيرة تمثيلية تحكي قصة المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وقد صار لها صدى، فما رأيكم بهذا العمل حيث إن فيه خطرا، وما هي نصيحتكم لمن يشاهده أو يشتري هذا الفيلم؟
لا يجوز تمثيل الأنبياء ولا الصحابة، حتى الصحابة ما يجوز تمثيلهم تقمص شخصياتهم، قد صدر بهذا من رابطة العالم الإسلامي ومن هيئة كبار العلماء قرارات تحريم هذا الشيء. ألا يجوز إدخال الأنبياء في التمثيليات تقمص شخصياتهم، ولا يجوز إدخال الصحابة تمثيل الصحابة في التمثيليات، كل هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول علماء الفلك إنما بعد سمائنا الدنيا لا يوجد إلا فضاء، يقول علماء الفلك إنما بعد سمائنا الدنيا لا يوجد إلا فضاء، فهل هذا الفضاء هو دون السماء الدنيا الأولى أم ماذا، وهل قولهم صحيح؟
علماء الفلك المعروف عنهم أنهم ما يثبتون سماوات، ويقولون بالمجموعة الشمسية أن الأفلاك كلها تدور على الشمس، بما فيها الأرض تدور على الشمس، وهذا كذب، هذا مخالف للقرآن، لأن الشمس ثابتة وأن الأفلاك تدور عليها، والأفلاك دون السماوات، دون السماوات في الفضاء، كل في فلك يسبحون، ومنهم من يقول إن الأفلاك في السماوات، لكن صحيح أنها دون السماوات، أن النجوم دون السماوات في أفلاكها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأشاعرة عن أهل السنة إنكم يا أهل السنة تمرون كل آيات الصفات على ظاهرها إلا آيات المعية، فإنكم قد خالفتم منهجكم يا أهل السنة في الصفات حيث أولتموها بالعلم، فما هو الرد على هذا الكلام؟
هذا لا يخلو، إما أنه جهل بمعنى المعية، وإما أنه عناد. المعية لها معاني، تطلق المعية بمعنى المخالطة، وتطلق المعية بمعنى المصاحبة من غير مخالطة، والمراد بالمعية في حق الله المصاحبة من غير مخالطة، فهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته، وهذا حتى في المخلوقات، تقول القمر معنا، هل القمر يمشي معك؟ هو بجنبك، ولكنه في السماء، فهو معك يسير بمعنى أنه مصاحب لك، مصاحب لك في مسيرك، وهو في السماء. إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فهذه معية مصاحبة لا معية مخالطة. المعية لها معاني، وهؤلاء ما يفهمون، أو أنهم يفهمون ويغالطون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه،
أنت تقول مثلا زوجتي معي وأنت بالمشرق وهي بالمغرب، وش معنى زوجك معك؟ أنها في عصمتك، أنها في عصمتك، أليس كل ما قلت معي معناه أنه مقارن ومخالط لك؟ المعية لها معاني، وهؤلاء لا يعلم لا يفهمون ولا يعرفون معاني اللغة، أو أنهم يغالطون. تقول متاعي معي وهو على في السيارة أو مع أو على الراحلة، بمعنى أنه مصاحب لك. ليست المعية معناها المخالطة والمقارنة، بل هذا من معانيها، من معاني المعية المخالطة، لكن ليس المراد بمعية الله المخالطة، وإنما معناها المصاحبة والعلم والإحاطة. نعم، فليس في هذا تأويل، والحمد لله، هذا تفسير للمعية بمعناها الصحيح، ما هو بتأويل كما يقول هؤلاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه شرك؟ وهل الاستغاثة به فيما يقدر عليه شرك أيضا؟
لا، ما هو شرك الاستغاثة بالمخلوق الحاضر، المخلوق الحاضر القادر، ليس هذا استعانة. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، بمعنى استعان به، إنما الاستعاذة بالغائب أو الميت هذا هو الشرك. استعاذة بالمخلوق الغائب أو الميت هذا هو الشرك، أو بالجن أو بالشياطين أو هذا هو الشرك. أما إنسان حاضر ويقدر فتستغيث به ينقذك من العدو، ما في بأس. تستعين به يبني معك البيت ولا يحمل معك السيارة، استعانة بالمخلوق بما يقدر عليه، لا بأس بها. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
المشكلة التي تحصل بين بعض الشباب الصالح من التبديع والتضليل فيما بينهم، فأنا أطلب من فضيلتكم وفقكم الله أن تلقوا لنا كلمة ميسرة في هذا الأمر. وهل الجماعات الموجودة كلها مبتدعة؟
يا إخواني، يجب علينا أن نترك هذه الأشياء ونقبل على طلب العلم. هؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب الجهل وبسبب الهوى. بسبب الجهل ما عندهم علم، ما يعرفون حد الفسق من البدعة من الكفر، ما يعرفون هذا، أو أنهم عندهم هوى والعياذ بالله، وهذا أشد. أما الإنسان العالم الذي ليس فيه هوى فهو لا يدخل في هذه الأمور، لا يدخل في هذه الأمور. وإذا حصل اختلاف نتفاهم فيما بيننا، خلونا من فلان وفلان، نأخذ شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قدوة الجميع، فيكون قدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو قدوتنا فلان ولا فلان، قدوتنا رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرض ما اختلفنا فيه عليها، فما شهد له بالحق قبلناه، وما شهد له بالخطأ نرجع عنه. الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن هذا شأن العلماء، أما هؤلاء الجهال فالواجب عليهم أن يتعلموا ولا يدخلوا في هذه الأمور، تبديع والتفسيق والتكفير، لأنهم جهال ما عرفوا هذه الضوابط في بداية التعلم، أو يقرؤون ولا يفهمون فيتركون هذه الأمور ويقبلون على طلب العلم حتى يعرفوا من هو المبتدع ومن هو الفاسق ومن هو الكافر، عن علم وعن معرفة. نعم. وكيف يحلون النزاع بينهم ويسوون الاختلاف بينهم؟ ما يكون هذا إلا بعد العلم أو الرجوع إلى أهل العلم. نعم. أنت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.